عليه شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين واللعن الدائم وعلى أعداء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا قال وهم وإزاحة، يعني يريد أن يزيح هذا الوهم. هذا البحث أهم شيء أن نفهم محل النزاع، يعني نفهم الفكرة التي طرحت في هذا الوهم ما هي. هذا الوهم هو عبارة عن دعوة أنه يراد أن يقال بأنه في بعض الأحيان يكون عندنا شك في دليل من الأدلة، وأن هذا الدليل هل هو مطلق أو مقيد، ونريد أن نثبت إطلاق الدليل عن طريق العناوين الثانوية. وبيانه أنه تنقسم كما تعرف الأحكام إلى أحكام أولية وأحكام عناوين ثانوية. مقصود من الأحكام الأولية هي الأحكام التي تثبت للشيء بما هو هو، مثل حكم الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس وما شاكل ذلك من الواجبات. وعندنا سنخ أحكام تسمى بالأحكام الثانوية، حيث تثبت الأشياء للموضوعات بما هي معنونة بعناوين متعددة. العناوين الثانوية كثيرة، مثل مثلا عنوان الضرر، عنوان الحرج، عنوان النذر، عنوان العهد، عنوان اليمين، عنوان طاعة الوالدين، عنوان طاعة السيد، طاعة الزوج أو طاعة الزوجة على قول. وعلى كل حال أنه العناوين متعددة جدا تطرأ على مواضيع يسموها عنوان ثانوي. فعندنا نحن دائما النظر إلى الحكم بما هو هو في عنوانه الأولي، وعندنا الحكم بما هو بلحاظ عنوان ثانوي يعرضه. فعندنا نحن الوضوء بما هو واجب أو مستحب، وعندنا الوضوء إذا طرأ عليه عنوان الضرر أو الحرج تغير حكمه فعلا. الصوم أيضا كذلك بما هو هو له عنوانه، هو حكم الوجوب في رمضان، وإذا طرأ عليه عنوان مثلا أنه صوم ضرري يكون حينئذ محرما. لذلك ينبغي دائما أن نميز بين الأحكام بعناوين الأولية والأحكام بعناوينها الثانوية، مثل حتى طاعة أولي الأمر. إذا افترضنا مثلا بناء على ولاة طاعة ولاة الأمر، هي أيضا قد تعنن الحكم بعنوان ثانوي فعلا. طبعا هذه تعتبر في محلها، تعتبر أنه فكرة العناوين الثانوية المطروحة في الدين الإسلامي هي تخلي هذا الدين مرنا، بحيث أن يستطيع يتكيف مع سائر الظروف. مثل عنوان التقية، التقية هي عنوان ثانوي، ترى التقية هي عنوان من العناوين الثانوية كذلك في المقام. فهو بيخلي دائما الإسلام مرن يتكيف مع الظروف، بيخلي دائما يحفظ، يعني دائما عنده قدرة على حفظ الدماء والأموال والأعراض، هي العناوين الأهم. فدائما عنده القدرة التكيف مع الظروف على أساس هذه العناوين الثانوية فعلا. وعلى كل حال الدم والمال والأعراض، الدم والمال والعرض، أنه تحاول تحفظ هذه الملكات الأهم اللي هي الدماء والأموال والأعراض. أنه دائما وأبدا العناوين الثانوية كثير، خصوصا الدماء. يعني مثلا التقية بالروايات كثيرا تؤكد على أن تشريع التقية هو لحفظ الدماء، وأنه إذا بلغت التقية الدم فلا تقية. فالتقية مشرعة أصلا لكي تحفظ دماء المسلمين فعلا. وعلى الجملة بحثنا في المقام في هذه المسألة أنه كان سابقا، يعني قبل هذا البحث، قبل الوهم والإزاحة، كان عندنا عام وعندنا خاص، وشككنا أن هذا المصداق هو داخل تحت العام أو داخل تحت الخاص. كنا نقول لا يجوز التمسك بالعام بالشبهة المصداقية. ثم تحاولنا أن نصحح التمسك بالعام في الشبهات المصداقية على أساس الاستصحاب العدم الأزلي. في المقام مش هكذا، في المقام عندي فقط عام، عندي فقط مطلق، ما عندي عام وخاص. في المقام عندي عام فقط، لكن العام فيه شيء من الإجمال. افترض فرض المحال مو محال، افترض أن دليل الوضوء كان قاصرا من حيث الدلالة، ولم يبين لنا أن الوضوء شرطه أن يكون بماء مطلق أو ماء مضاف. يعني كان هناك إجمال داخلي في دليل الوضوء، ولا ندري أن الوضوء الواجب هل هو لابد مشروط بأن يكون بماء طاهر بماء مطلق أو لا، يكفي حتى لو كان الماء ماء مضافا فعلا؟ فصار عندنا شك في الوضوء وأنه مطلقا جائز أو لا. خص الماء المطلق قدر المتيقن من الدليل أن تتوضأ بالماء المطلق. أشك إذا توضأت بالماء المضاف أنه حصلت الطهارة أو لا، فلا يجوز لي الوضوء بالماء المضاف. هذه المسألة المطروحة هنا محاولة لدعوة تبرير أن دليل الوضوء يشمل الماء المضاف. كيف هذا؟ عن طريق تشكيل صغرى وكبرى. أنت حضرتك ماذا تفعل؟ تقول لله علي أن أتوضأ بماء الوردي أو بماء ما أدري ما أي ماء مضاف، بأي ماء مضاف، ماء الزعفران، بأي ماء مضاف. تقول لله علي أن أتوضأ بماء الورد، فنذرت الوضوء بماء الورد. ماذا نقول لك؟ نشكل صغرى وكبرى. يجب عليك الوضوء بماء الورد وفاء بالنذر، وكلما كان وفاء بالنذر واجبا لابد أن يكون المأتي به ماذا؟ صحيحا. فالوضوء بالماء الورد ماذا؟ صحيح. هو بعبارة الشيخ الأنصار اللي طرح هذه المسألة في مطارح الأنظار يقول هكذا، يقول تنبيهات: الأول أنه يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات أصد الثانوية فيما إذا شك في فرد من غير جهة العموم، كما إذا شك في صحة الغسل أو الوضوء بمائع مضاف فيستكشف صحته بعموم قوله أوف بالنذر إذا وقع متعلقا للنذر، فيقال إن هذا الفرد من الوضوء يجب الوفاء به لعموم قوله أوف بالنذر، وكل ما يجب الوفاء به يجب أن يكون صحيحا، فيجب أن يكون الوضوء صحيحا. دليل على الصغرى: كل ما يجب الوفاء، عفوا، أن هذا الفرد يجب الوفاء به عمومات الوفاء بالنذر. الدليل على الكبرى وأنه كل ما يجب الوفاء به يجب أن يكون صحيحا، للقطع بأن ما ليس صحيحا لا يجب الوفاء به. يقول الشيخ الأنصاري: وقد شاع التمسك بمثل ذلك في كلماتهم كما لا يخفى على متتبع، وهو فاسد جدا، إلى آخر العبارة. إذن هذا هو محل النزاع. محل النزاع المحاولة الاستفادة من الأحكام العناوين الثانوية لإثبات إطلاق العام لشمول الأفراد المشكوك في الدخول في الدليل، مو أنه في تخصيص، بس أنت بالنتيجة تتمسك بالعام وتقول بأن الوضوء يشمل حتى الماء المضاف. ليه؟ لأنه يمكن تعلق النذر بالماء المضاف، بس من باب الإشارة. بس بعبارات الكتاب وبعبارات الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليهما، ظاهر عباراتهم أنه متى يجوز لك الوضوء بالماء المضاف؟ عندما تنذره. جملة من العلماء عند النذر، جملة من العلماء حاولوا يقولوا شيء آخر، حاولوا يقول لا يشترط لصحة الماء الوضوء بالماء المضاف في المقام أن يتعلق به نذر، بل يكفي لتصحيح الوضوء بالماء المضاف إمكان أن يتعلق به النذر. بعبارة الإيرواني، المحقق الإيرواني ماذا يقول في نهايته؟ يقول: ثم إنه لا حاجة في التمسك بعموم أوف بالنذور لإثبات ما ذكر إلى تعلق النذر الفعلي به كما هو ظاهر المتن، بل يكفي شمول العموم لفرض تعلق النذر وأن لم يتعلق به فعلا، فيقال لو تعلق النذر بالوضوء بالماء المضاف وجب الوفاء به، ولا شيء من الباطل يجب الوفاء به، فيستنتج من ذلك أن لا شيء من الوضوء بالماء المضاف من الباطل، فلا يشترط أن يتعلق به نذر فعلي، بل يكفي أنه يصح أن يتعلق به نذر. نفس أن يصح التعلق النذر بالماء المضاف، هذا يعني أن الوضوء بالماء المضاف هو صحيح. وكان أستاذنا سألني مسجل ملاحظات، يعني أن أستاذنا كان يصر أنه مقصود المتن هو هذا، لكنه ما عباراته قاصرة، كان يصر على أنه مقصود هذا هو مقصود الشيخ الأخوند رحمة الله تعالى عليه، بس عباراته مو ظاهرة بهذا المعنى، لا هو ولا شيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليهم. إذن هذا هو حاصل الكلام. فإذن بحثنا كما قلنا دعوة إمكان التمسك بالعمومات في صورة إجمال الدليل مثلا عن طريق ببركة العناوين الثانوية. طبعا هذا لو تم بيكون حيلة شرعية مميزة من حيل الشرعية اللطيفة جدا. كل شيء تشك بحرم تحليته ماذا تفعل؟ تنذره. أشك أن هذا المال هو مالي أو ليس بمال مالا لي، أقول لله علي أن أنفقه فعلى ما أدري على التوسع على العيال، فتنفق فتقول ماذا يجب الوفاء بالنذر. وهذا حيلة شرعية لطيفة، يعني كل شيء تشك بحرمته أو مشاكل ذلك طبق في ماذا قاعدة النذر.
طبعا
هذه حيلة باطلة. ثم بعد ما ذكرنا لك الدليل ذكر المات المؤيد، قال هذا المؤيد ما ذكر في كلام الشيخ الأنصاري، المات اللي اقترحه في المقام، قال أنه يمكن أن يؤيد هذا الكلام بما ورد من صحة الإحرام قبل الميقات. عندنا الروايات ورد فيها أن يصح الإحرام قبل الميقات بالنذر، مثلا عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة. أيضا يحرم من الكوفة، الله الوكيل، يروح ماشي لوين؟ يروح سيرا على الجمل إلى المكة، والله صعب عليه على كل حال، بس لا بأس هو عمل هكذا. عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال فليحرم من الكوفة وليفي لله بما قال. فهذا عن طريق النذر ماذا فعل؟ أحرم من الكوفة، مع أن الإحرام من أين ينبغي أن يكون؟ من الميقات. عندنا الصوم في السفر، الصوم في السفر من المحرمات، الصوم في السفر. عن أبي الحسن عليه السلام سئل عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى، قال يصوم أبدا في السفر والحضر. قال يصوم أبدا في السفر والحضر. طب تعلق النذر وصحة المأتي به في مورد الإحرام قبل الميقات وفي الصوم في السفر يؤيد كلامهم أن النذر إذا تعلق بشيء لابد من الوفاء به ببركة مين؟ ببركة ذلك العنوان الثانوي فعلا. بالي مثلا في رواية يقول كتب إليه بندار مولى إدريس، هذه رواية علي بن مهزيار، كتب إليه بندار مولى بن إدريس، مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة. فكتب عليه السلام: قرأته، لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك. يعني إذا أنت كنت نويت أن تصوم حتى في السفر فلابد لك ماذا؟ أن تصومه فعلا. طيب ليش ذكر الماتن هذا كمؤيد ولم يذكره كدليل؟ يعني لماذا ذكر مسألة الصوم في السفر والنذر والإحرام قبل الميقات أن نذرهما يوجبانهما قبلهما؟ لماذا ذكره كمؤيد لا كدليل؟ ذكروا أن الاحتمال أن تكون الصحة في المقام لخصوصية خاصة للصوم في السفر والإحرام قبل الميقات توجب صحتهما إذا تعلق النذر بهما، فلا تكون دليلا على أن العناوين الثانوية مطلقا تصحح ما لا يشمله العنوان الأولي. بس على كل حال هاتان الروايتان شاهدان جيدان على فكرة. شو الفكرة؟ أنه بيكون دليل الحكم الأولي لا يشمل هذا المصداق، ببركة النذر شو صار يشمله. دليل استحداد الصوم كان مختصا بالحضر، ببركة النذر صار يشمل ماذا؟ السفر. دليل الإحرام كان يقول من الميقات، ببركة النذر صار ماذا؟ صار يشمل الإحرام من الكوفة. بس مش لازم من الكوفة، فيك من عمان. دليل بس ما تعملهاش انت صعبة. صعبة على كل حال. لا أقل في تلك الأيام كمان التضليل وهالمسائل كلها. يعني
لا الآن مثلا إذا يسافر بالليل طائرة مباشرة إلى جدة
لا بأس،
أو إلى قريبة
إيه سهلة صارت. إيه صحيح. إيه. في المقام ماذا نريد أن نقول؟ دليل الوضوء قدر المتيقن منه الماء المطلق يشمل ماذا الآن ببركة شو؟ يشمل الماء المضاف ببركة النذر فعلا. إذن القاعدة هكذا، الحكم الأولي لا يشمل هذا المورد، ببركة النذر صار يشمله. التفت شو العلاقة بحث تمسك بالعام بالشبه المصداقية؟ أن العام لم يكن شاملا له بالحكم الأولي، ببركة العنوان الثانوي صار يشمله. هذه وجه المناسبة، هذه وجه المناسبة البحث. هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ هذا هو ما بحثنا فعلا. بس نحن الحمد لله استطعنا أن نقرر الوهم، هل نزيحه أو نزيحه بحث آخر، بس قررنا الوهم ولله الحمد فعلا. فلنقرأ الوهم مبدئيا. قال رحمة الله تعالى عليه: ربما يظهر من عن بعضهم، والله ما أدريش كلمة عن يعني في المقام عندك عن؟ اي احسن من عن، يعني ما بديش كاتبين لي هنا عن. يعني ربما يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما اذا شك في فرد، يعني في حكم فرد، لا من جهة احتمال التخصيص بل من جهة اخرى، كما اذا شك في صحة الوضوء او الغسل بماء مضاف بمائع مضاف فيستكشف. طبعا يعني شك في صحة الوضوء او الغسل بمائع مضاف من جهة الشك في الدليل، فنحن دليل الوضوء غير واضح لدينا، هل يشمل الماء المضاف أو يختص بالماء المطلق؟ قدر المتيقن الماء المطلق، نشك في شمول الماء المضاف، فيستكشف صحته، يعني صحة الوضوء أو الغسل بالماء المضاف بالمائع المضاف بعموم مثل أوفوا بالنذور. فيش بالقرآن أوفوا بالنذور، يوفون بالنذر، ما هو عم بيذكر آية على كل حال. فيما إذا وقع، يعني وقع الوضوء أو الغسل بمائع المضاف متعلقا للنذر، قلنا هذه العبارة ظاهرة بأن شرط التمسك بعموم أوف بالنذور أن يتعلق به بالوضوء والغسل نذر فعلي، مع أنه يمكن أن يقال أنه يكفي للتمسك بإطلاق، يكفي لإثبات صحة الوضوء بالماء المضاف إمكان تعلق النذر به، ولا يشترط أن يتعلق به النذر فعلا، كما نبه على ذلك غير واحد من المحشين كالمحقق الإيرواني. فيما إذا وقع متعلقا للنذر بأن يقال وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم، وكل ما يجب الصغرى الكبرى، طبعا وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم، أي عموم هذا؟ أوفوا بالنذور. وكل ما يجب الوفاء به لا محال يكون صحيحا. لماذا؟ هل كبرى للقطع بأنه لولا صحته لما وجب الوفاء به، تقريبا تلخيص عبارات المطارح الأنظار هذه. وربما يؤيد ذلك بما ورد في صحة الإحرام والسفر والصيام قبل الميقات وفي السفر، هذا لف ونشر غير لف ونشر مرتب، صحة الإحرام قبل الميقات والصيام في السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك، يعني إذا تعلق بهما النذر قبل الميقات وفي السفر. والتحقيق أن يقال الآن الماتر رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبطل هذا التوهم. طبعا عبارة الماتن هي أنه يريد أن يقسم العناوين الثانوية إلى قسمين: عناوين ثانوية، أحكام ثانوية أخذ في موضوعها رجحان الفعل الذي تعنون بالعنوان الثانوي، وعندنا عناوين ثانوية تثبت للأحكام بغض النظر عن الحكم الواقع الذي أخذ في موضوعها. بعبارة أخرى عندنا سنخ عناوين ثانوية لا تتحقق إلا إذا لاحظت العنوان الأولي، وعندنا عناوين ثانوية لا تلحظ العناوين الأولية. أعطيك مثال: النذر والنذر مثلا اشترط في النذر ماذا؟ أن يكون المنذور راجحا ذاتا
راجحا.
في اليمين اشترط في اليمين أن لا يكون محرما، لا أقل يكون مباح. في العهد اشترط في العهد أيضا أن لا يكون محرما، لا أقل أن يكون ماذا؟ مباحا. في طاعة الوالدين اشترط أن لا يكون معصية، في طاعة الزوج أو طاعة السيد لعبده أيضا اشترط ماذا؟ أن لا يكون مرجوحا، أن لا يكون محرما، صح ولا لا؟ إذا في هذه العناوين الثانوية إنما تجب طاعتها متى؟ تجب طاعة هذه العناوين الثانوية على تقدير رجحان العنوان الأول أو لا أقل عدم مرجوحيته. فهذه عناوين ثانوية أخذ في موضوعها حكم واقعي كالرجحان والإباحة كما في النذر واليمين، حيث لا ينعقد النذر مثلا إلا مع رجحان متعلقه، وطاعة الوالدين لا تتعلق إلا إذا كان هناك مباح، وإلا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا بد في هذه الموارد من أن يكون الحكم بعنوانه الأولي راجحا أو لا أقل مباحا. فإذا النذر وأخواته يعني اليمين والعهد والطاعات الثلاثة أو الأربعة، طاعة الوالدين وطاعة السيد العبد لسيده وطاعة الزوج وطاعة الولي الأمر وما شاكل ذلك، هذه كلها مأخوذ فيها موضوع ماذا؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كان الأمر كذلك حينئذ تنعقد النذر إذا أحرزت في رتبة سابقة ماذا؟ رجحان المتعلق. فلا بد أن تحرز رجحان المتعلق حتى تصحح تعلق النذر به. فإذا لم تكن قد أحرزت في رتبة سابقة رجحان المتعلق لا تستطيع ماذا؟ أن تنذر في المقام. إذا لم تحرز في مرتبة سابقة أن هذا الفعل مباح لا تستطيع أن تقول قد أمرني به والدي، فإذا لابد أن أطيعه. لذلك لا يمكن لك أن تقول بأنه تعلق النذر بالوضوء، وإذا تعلق النذر بالوضوء بالماء المضاف، وإذا تعلق النذر بالوضوء بالماء المضاف يجب الوفاء به، وإذا وجب الوفاء به لابد أن يكون صحيحا لأنه لا يجب الوفاء إلا بما هو صحيح. ليش لا يمكن لك القول ذلك؟ لأنه عندنا شك في تعلق النذر بالوضوء بالماء المضاف، أصلا هناك شك، أصلا هناك شك أن تعلق النذر بالوضوء بالماء المضاف أو لا. فأنت طالما أنك لم تحرز أن الوضوء بالماء المضاف راجحا في رتبة سابقة لا يمكن لك أن تنذره. فنحن نناقشكم بالصغرى، قولكم تعلق النذر بالوضوء بالماء المضاف لعموم أوف بالنذور خطأ، فأن عموم أوف بالنذر لا يصحح تعلق النذر بالوضوء بالماء المضاف. عموم أوف بالنذور يقول لك إن كان الوضوء بالماء المضاف راجحا أنا أتعلق به. تفضل، عندك شيء؟
لا، بس كنت أقول بأنه إذا نحن قلنا بأنه إمكان التعلق بالنذر هو يجعل الحكم صحيحا،
ومتى يمكن يتعلق به؟
إذا كان راجح،
إذا كان راجح. هذه النقطة. وعلى كل حال ما تقدم كان من هذا الباب، حيث لا دليل على انعقاد النذر من أصل فيما لو نذر المكلف التوضؤ بالماء المضاف، إذ لا بد من إحراز كون المنذور راجحا في مرتبة سابقة والتمسك بوجوب الوفاء بالنذر لتنقيح راجحات المنذور وعين التمسك بالعمل بالشبهة المصداقية. هذا سنخ الأول من الأحكام الثانوية، هي الأحكام الثانوية التي أخذ في موضوعها حكم واقعي. وعندنا سنخ آخر من الأحكام الثانوية، هي أحكام ثانوية لم يؤخذ في موضوعها حكم واقعي، لم يؤخذ فيها غير موضوع نفسها، مثل دليل العسر والحرج والضرر. شوف، عندما نقول مثلا أن هذا وضوء ضرري، هل حرمة الوضوء الضرري لأنه وضوء أو لأنه ضرر؟ لأنه ضرر. فالحرمة عندما تعرض لا تعرض على الوضوء بما هو وضوء، تعرض عليه بما هو فعل ضرري. فالوضوء الضرري محرم، ولا يشترط في كونها ماذا؟ يعني نفس أنه ضرر يحرم في المقام، بغض النظر عن الحكم الأولي. لذلك كل ما يوجب ضررا محرم، سواء كان واجبا في نفسه، مستحبا في نفسه، مباحا في نفسه، مكروها في نفسه، أو محرما في نفسه. لا ضرر لا تلحظ العنوان الأولي، لا ضرر ماذا تفعل؟ تقول لك كل ما يؤدي إلى الضرر محرم، أو كل ما يؤدي إلى الضرر لم يشرعه الله تعالى، كل ما يوجب العسر والحرج أنا لم أشرعه، بغض النظر عن حكمه. هذا حكمه العنوان الأولي هو الوجوب ولا الاستحباب ولا الإباحة، ما فرق عندي طالما أن هذا الفعل حرجي فأنا لم أشرعه. تفت الفرق بين العنوانين، كيف عم بيكون الفرق؟ النذر شو بيقول لك النذر؟ النذر يقول إذا كان راجح لا نتعلق به، إذا لم يكن راجحا شرعا لا أتعلق به. الضرر ماذا يقول لك؟ هبه راجحا هبه مرجوحا، أنا على كلا التقديرين ماذا أقول؟ أنا لم أشرع حكما ضرريا. تفتوا؟ فلو فرض أنه
يعني حكومة عنوان الضرر على السائل على
الضرر، يعني لا ضرر عندما تحكم الأحكام الأولية لا تلاحظها، لا تلحظها أصلا، آخر هم الحكم الأولي ما هو؟ بخلاف ماذا؟ القسم الأول، النذر أو العهد أو طاعة الوالدين ومشاكل ذلك من الطاعات. واضح إن شاء الله؟ لذلك لو افترضنا، افترض أنه أنت تعلم بأن هذا واجب، افترض أنك تعلم أن هذا واجب، لكن هذا الواجب كان ضرريا، ماذا تفعل في هذه الصورة؟ فعل من أفعال الواجبة وعلمت أنه ضرري، ماذا تفعل في هذه الصورة؟ لابد من الموازنة، أو لا، أو بعض الأحيان لابد من الموازنة، أنه لعله مثلا هذا الفعل الواجب اللي هو إنقاذ الغريق فيه ضرر، أنه باعتبار سوف أجرح يدي، لابد من الموازنة في المقام. صحيح أن إنقاذ الغريق ضرري علي، لكن قد واحد باب الموازنة ماذا يفعل بعض الأحيان؟ أنه يوجب على نفسه باعتبار ماذا؟ أنه يجب عليك بل الترجيح الأهم ومشاكل ذلك. وإذا كانوا متساويين يحكم العقل بالتخير في هذه الموارد. شوف العبارة، قال والتحقيق أن يقال إنه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لأحكام العناوين الثانوية فيما شك من غير جهة تخصيصها، إذا أخذ في موضوعاتها أحد الأحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية، كما هو الحال في وجوب إطاعة الوالد والوفاء بالنذر وشبهه عهد يمين في الأمور المباحة أو الراجحة. مباحة لهو طاعة الوالد، الراجح النذر، لف النشر مرتب. بس ما أتصور أحد يشترط باليمين أن يكون متعلقه راجحا، ما أدري. اليمين متعلقه راجحا
في غير إيلاء مثلا،
راجح أدري، بس أنا لابد أن يكون راجح، لا يكفي أن يكون مباح. لا بأس، هو عادة النذر يشترطون فيه أن يكون متعلقه راجحا شرعا، لا العهد ولا اليمين، هذا العادة اللي بذهني والله أقل مرتكز في ذهني. ضرورة أنه معه، يعني ضرورة أن مفروض اسمه، يعني مع أخذ العناوين الأولية في موضوعات الأحكام الثانوية، يعني ضرورة أنه مع أنه اعتبر ضمير شأن مثل عادي، عنده هاءات كثيرة، ضرورة أنه معه، من معه؟ يعني مع أخذ أحد الأحكام العناوين الأولية في موضوعات الأحكام الثانوية، أنه مع أخذ الإباحة والرجحان في موضوع الحكم العنوان الثانوي لا يكاد يتوهم عاقل إذا شك في رجحان. نعم
مرجع
معه هذه مع... يعني هذه وين هذيك السطر الصاب قبل سطرين، إذا أخذ في موضوعاتها أحد الأحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية، يعني أنه معه، يعني مع أخذ موضوعاتها، مع أخذ في موضوعاتها أحد الأحكام المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية مثل الرشحان والإباحة، يعني مع أخذ أحد الأحكام العناوين الثانوية في موضوعات، عفوا، مع أخذ أحد أحكام العناوين الأولية في موضوعات أحكام العناوين الثانوية. لا يكاد يتوهم عاقل إذا شك في رشحان شيء أو حليته. هذه أحلى، أعمل لك أحلى طريقة حيل شرعية. هذه جواز التمسك بعموم دليل، دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رشحانه أو حليته. واحد يشك أن لي أن أضرب زيدا أو لا، فوالده يقول أضرب زيدا، يقول الحمد لله، قال لي أضرب زيدا والدي، ويجب طاعة الوالدين. هذا التمسك والعب شبه المصداقية بصورته السيئة، أسوأ صورة. سابقا إذا كانت تتذكر سابقا كنا في كيفيتين التمسك بالعب شبه المصداقية. الكيفية الأولى عند التخصيص، والكيفية الثانية هي ابتداء. قال لي المولى أكرم العالم، أشك زيد عالم أو لا فأكرمه. نعم لا بأس بالتمسك به، يعني لا بأس، بل لا بأس بالتمسك بالعمومات بالعام في جوازه، في جواز الفعل، بعد إحراز تمكن منه والقدرة عليه فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا. يعني لم يؤخذ في هذا القسم الثاني اللي ذكرناه عناوين ثانوية لم تلحظ العناوين الأولية، فإذا شك في جوازه صح التمسك بعموم دليلها، بعموم دليل الأحكام الموضوعات الثانوية في الحكم بجوازها. من جوازها؟ الضمير مرة جوازها فإذا شك في جوازه، ما نحكي عن جوازه، خلي في الحكم على جوازها.
عندي جوازها أيوة، بس في ملاحظة ذاتت بأنه هي ترجع إلى شيء فينبغي أن تكون مذكر،
يعني إن شوي قال هو فإذا شك في جوازه صح التمسك بعموم دليلها في الحكم بجوازه. شو بجوازها؟ نحكي عن جواز
بعموم دليلها. دليل شنو يكون؟
عناوين ثانوية، أحكام موضوعات عناوين ثانوية.
دليل في الحكم،
دليل أحكام بجوازه، لا بجواز بجواز الشيء المشكوك. وإذا كانت محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية مثل إنقاذ الغريق وفي ضرر على النفس، تقع المزاحمة بين المقتضيين، ويؤثر الأقوى منهما لو كان في البين، وإلا لم يؤثر أحدهما، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح، متساويان على مستوى واحد بالتزاحم، فليحكم عليه حينئذ بحكم آخر كالإباحة. هذه الإباحة هنا، هذه الإباحة قالوا أن المقصود منها الإباحة العقلية، يعني حكم العقل بالتخير. وعلى كل حال هذا البحث سوف يأتي إن شاء الله تعالى في بحث الضرر في الكفاية، إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر للحرمة مثلا. طب عندنا بعد مشكلة، نحن عندنا بعد مشكلة حللنا إياها ويخلص البحث. ما هي هذه المشكلة؟ ماذا نفعل بالروايات التي وردت في الصوم، في السفر، ونذر الإحرام قبل الميقات؟ ماذا نفعل بهذه الروايات فعلا؟ الماتن أراد أن يجيب عن هذه الروايات، فذكر أجوبة ثلاثة، يعني ذكر وجوها ثلاثة لبيان الروايات. تذكر كانوا أولئك ماذا يفعلون، أو ماذا يمكن لهم أن يقولوا؟ كان يمكنهم أن يقولوا لنا بأن وجود روايات صححت الصوم في السفر ببركة النذر، وصححت الإحرام قبل الميقات ببركة النذر. هذه الروايات دالة على أنه يمكن ببركة العنوان الأحكام الثانوية أن نعمم العنوان الأول للفرد المشكوك. نريد أن نرد عليهم على هذا المؤيد الذي ذكروه فعلا. فالماتن يريد أن يذكر وجوها ثلاثة للرد عليهم فعلا. هذا المقدار كافي اليوم ولا بدك نكمل؟
لا
سنذكر بعد ها
يحتاج بعد تقرير وهذا
إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.